الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على الكتاب السادس من كتب معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة، وهو كتاب متن الورقات إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وقد سبق الكلام بعد ترجمة المصنف والكلام على المصنف وما يتعلق بهذا المتن على طرف من المقدمة التي ذكرها رحمه الله. وقد كنت نسيت أن أذكر مسألة مهمة متعلقة بمتن الورقات وقعت في باب التقليد، وهي أنه سمى أو حكى الخلاف عن بعض الأصوليين في تسمية أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وهذا القول من أبطل الباطل أيا كان الترجيح فيما يتعلق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخذ بسنته اتباع محض صرف وطاعة لله تعالى، والسنة كلها وحي من عند الله جل جلاله. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان طرف من المقدمة التي سبق الكلام عليها، وذكر أن كلمة أصول الفقه مركبة تركيبا إضافيا، وأنه لا بد من بيان جزئي هذا التركيب، شرع رحمه الله تعالى في بيان هذين الجزئين. فقال رحمه الله تعالى: الأصل ما يبنى عليه غيره. هكذا عرف الجويني رحمه الله تعالى الأصل من جهة اللغة، ولم يتعرض رحمه الله تعالى لتفسيره عند الأصوليين وما اصطلحوا عليه. وأما تعريف أصول الفقه كلقب فإنه سيذكره رحمه الله تعالى بعد ذلك. والأصل في أصل اللغة أساس الشيء وأسفله، والمصنف عرفه بتعريف الراغب الأصفهاني، ومنه قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. والأصوليون رحمهم الله اصطلحوا على استعمال الأصل في معان عدة أشهرها ستة، فيطلقونه على الدليل، فيقولون: الأصل في وجوب الصلاة أقيم الصلاة، وكذلك أصول الفقه أدلته. والثاني يطلقونه على الراجح كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. والثالث يطلقونه على القاعدة الكلية أو المستمرة كقولهم: إباحة الميتة للمضطر خلاف الأصل. والرابع يطلقونه على المحتاج إليه كقولهم: الأصل في النبات الماء. والخامس يطلقونه على المستصحب كقولهم: الأصل براءة الذمة أو الأصل الحل. والسادس يطلقونه على الصورة المقيس عليها كقولهم: الأصل في الربا في ربا الفضل الطعم، الأصل في ربا الفضل الطعم أو ما أشبه ذلك، على خلاف بينهم. والنسبة إلى الأصول أصولي، لأنه أريد به اللقب، وإلا فإنها لا تصح النسبة إلى الجمع. والأصولي هو العارف بأصول الفقه الفاهم لها ولو لم يحط بغالبها. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تعريف الجزء الأول من جزئي التركيب، شرع في بيان الجزء الثاني وهو الفرع، فقال ما يبنى عليه، والفرع ما يبنى عليه غيره. وجرت عادة الأصوليين على أنهم يعرفون الفرع في باب القياس لأنه يحتاج إليه هناك، ولكن المصنف رحمه الله تعالى عرفه هنا من باب المقابلة ليتبين الطالب أن هذا الباب لا مدخل له، وأنه إنما أريد التعريف للأصل. والفرع مبحثه في باب القياس، وإنما ذكره هنا لمزيد الإيضاح. ثم عرف المركب الجزء الثاني من التركيب وهو الفقه، والمصنف رحمه الله تعالى لم يعرفه لغة، فعكس الأمر بالنسبة للأصول، فلم يعرف الفقه لغة، وإنما قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فلم يعرفه من جهة اللغة. والخلاف فيه كثير، والتعاريف كما قلت لكم التنازع فيها كثير وكبير جدا، والتشديد فيها منطق أرسطي لا يعرفه العرب قبل الإسلام ولم يرفعوا به رأسا بعد الإسلام. وقد انتدب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى سابقة له في نقض هذا المنطق كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، حتى أنه وتذكرت هذا لاحقا حتى أنه عاب على المناطق أنهم عرفوا أشياء هي معلومة للناس فيما يشهدونه ويعايشونه ما زادتها إلا إشكالا، ونعى عليهم تعريفهم للسماء لأنها جرم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالفقه لغة مطلق الفهم، هذا قول الأكثرين، وقيل فهم المراد، وقيل الفهم الدقيق، وقيل فهم الخفي، وكل هذا كل هذه أقوال ينقض بعضها بعضا ويعترض على بعضها دون بعض، وإنما أذكر أحيانا مثل هذا لتتنبهوا إلى شدة اختلافهم في الحدود والتعاريف ونقض بعضهم لقول بعض. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال جل وعلا ما نفقه كثيرا مما تقول. على هذا فالفقه مطلقا فهم مراد المتكلم من كلامه سواء كان دقيقا أم غير دقيق. والمصنف رحمه الله تعالى قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو اختياره لتعريف الفقه اصطلاحا. واستظهر قوم في التعريف أن يقال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذه الألفاظ التي وردت في التعريف كلها سترد في كلام المصنف رحمه الله تعالى، لأنه سيذكر أكثر هذه المصطلحات الحكم والاجتهاد والدليل، كل هذه سيذكرها رحمة الله عليه. الشاهد من هذا أن لفظ المعرفة مع لفظ العلم ولفظ الفقه مع لفظ العلم من أهل العلم من يرى الترادف بينها، الصحيح أنه لا ترادف بهذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في دلالات الألفاظ، وأن العرب لا تعرف الترادف المطلق بين اللفظين من كل وجه، فإذا غايرت بين لفظين فإنها تقصد إلى مغايرة في المعنى وإن كانت دقيقة أو خفية. وهذا التعريف الذي سبق بيانه هو تعريف اصطلاحي للأصوليين، هو تعريف اصطلاحي للأصوليين، وإلا فإن الفقه وإلا فإن الفقه في اصطلاح الشرع يراد به العلم بمجموع الشريعة، يراد به العلم بمجموع الشريعة، كما في قوله تعالى ليتفقهوا في الدين، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فسمى هذا العلم وهذه المعرفة إن صح التعبير سماها فقها. وكذلك إذا نظرت إلى استعمال السلف فإنهم لا يطلقون لفظ الفقيه على من حفظ النصوص وجرى فيها مجرى السهم، وإنما يطلقون لفظ الفقه والفقيه على العالم العامل، كما قال ابن القيم رحمه الله لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. والمصنف رحمه الله تعالى كما سبقت الإشارة لم يعرف أصول الفقه من الناحية اللقبية هنا، يعني على حد الترتيب والاعتراض المنطقي، فإنه كان ينبغي له بعد أن فرغ من تعريف الجزئين أن يعرف الجزئين معا من جهة اللقب على هذا الفن، ولكنه سيعرف هذا التركيب الإضافي بكونه لقبا فيما يستقبل من كلامه. فيما يستقبل من كلامه رحمه الله. ولما فرغ من هذا التعريف قال رحمه الله الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فعرف أو ذكر الأحكام هاهنا على سبيل الإجمال ثم يرجع إليها على سبيل التفصيل. والأحكام هنا جمع حكم، هو في أصل اللغة المنع، ومنه تسمية القاضي حاكما لأنه يمنع الناس من التظالم ومن اعتداء بعضهم على بعض. ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. والحكم أيضا يطلق على العلم والفهم، كما في قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وفي قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. فيطلق على الفقه أيضا. والمصنف رحمه الله تعالى كذلك لم يعرف الحكم من الناحية الاصطلاحية، وعرفوه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال العباد على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وهم يعرفون بقولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وأعرضنا عن هذا التعبير بالمكلفين لأنه استعمال لعامة المتكلمين، وإن كان قد دخل على كتب الأصول، ولأن الشريعة ليس فيها تكليف على العبد بمعنى أنها ليست آصارا وأغلالا، وإنما هي حياة الروح وسعادتها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقولهم الاقتضاء يدخل فيه الطلب، والطلب طلبان: طلب الفعل ويدخل فيه الوجوب والندب، وطلب الترك ويدخل فيه التحريم والكراهة. وفي قولهم التخيير يريدون به التسوية بين الفعل والترك، ويريدون به الإباحة. وقولهم بالوضع هذا يدخل فيه جعل الشيء شرطا أو سببا أو مانعا، فهو وصف لا يتعلق به طلب ولا تخيير، لا يتعلق به طلب ولا تخيير. فالأحكام إذن هي ما تقدم بيانه. والمصنف رحمه الله تعالى خلط الأحكام الشرعية جملة ولم يفصل بين ما يسميه الأصوليون بالتكليفية وبين ما يسمونه بالوضعية، وإنما جعلهما في مقام واحد. فالأحكام قسمان على هذا: تعبدية وهي التي يعبرون عنها بالتكليفية، وهي الخمسة الأولى التي قال عنها الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والأحكام الوضعية وهي التي لا تعلق بفعل العبد، لا تعلق لفعل العبد بها، بمعنى أنها وصف لا يتعلق بها طلب من جهة الفعل والترك ولا تخير، وإنما هي أوصاف جعلها الله تعالى لهذه الأحكام. ثم ذكر الأحكام الوضعية وهي الصحيح والفاس أو الصحيح والباطل، وفي بعض النسخ الفاسد. فإذا عرفنا هذا فإننا نستطيع ونريد أن نركز الآن على باب الطلب الذي قلنا بأنه قبل أن ندخل في تعريف أو الكلام على مفردات هذه الأحكام الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وأرجو أن تستوعبوا الكلام هنا جدا، فما فات من الكلام ليس بذي أهمية كبرى في الحقيقة بقدر ما سأذكره هنا لمن أراد أن يفهم خطابات الأصوليين، لأن ثمة فرقا بين الخطاب الأصولي والخطاب الفقهي. وإن كان قد وقع التداخل وصار تمييز لبعض الاصطلاحات من الصعوبة بمكان، لكن على طالب العلم أن يتحرى قدر استطاعته. فالأحكام هذه كما قلت قبل قليل التي تقع من جهة الطلب، من جهة طلب الفعل أو طلب الترك، إما أن تكون حراما وإما أن تكون مكروها، وإما أن تكون واجبا وإما أن تكون مكروها، وهي مترددة بين الأمر وبين النهي. فكل نص في القرآن في باب المنهيات لا بد فيه من ثلاثة أمور، وكل نص في القرآن أو في السنة في باب المأمورات لا بد فيه من ثلاثة أمور: الأول هو الأمر أو النهي، والثاني مقتضى الأمر، والثالث المأمور به. ما مثاله؟ في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا اللفظ أمر كما سيأتي معنا في صيغ الأمر. فالأمر الأول حصل وهو الأمر في قوله تعالى: أقيموا، والثاني مقتضى الأمر أو قل الصيغة، صيغة الأمر وهي الوجوب أو الإيجاب، والثالث المأمور به وهو الواجب. وهكذا إذا جئت إلى النهي: ولا تقربوا الزنا، فاللفظ نهي، الأمر الأول النهي لا تقربوا، ومقتضى النهي الحرمة أو التحريم. والمأمور به أو المنهي عنه، المنهي عنه هو الحرام. فالواجب، الواجب هو الفعل، وهذا هو اصطلاح الفقهاء، فيقولون الصلاة واجبة، الزنا محرم، الركعتان قبل الفجر مندوب أو سنة، والوجوب هو الحكم، يعني الحكم الأصولي. فعندنا الواجب والوجوب والإيجاب والتحريم والمحرم والحرمة والمكروه والكراهة والمباح والإباحة. فالوجوب هو الحكم والواجب هو المحكوم فيه. إن لم تفهم هذا كرره وستنتبه لفهمه، وإن لم تفهمه فليس بذي شأن كبير أيضا. فالمصنف رحمه الله تعالى الذي أريد أن يصل إليه هو ذكر هذه الأحكام على مقتضى الاصطلاح الفقهي للأصولي، والاعتراض على مثل هذه المتون المختصرة التعليمية بمثل هذه الطريقة يسقطها، وإنما ذكرتها لتتبين أن هذه المتون يقصد بها التعليم، هذه المتون المختصرة يقصد بها التعليم، وهو تقريب العلم إلى أجنبي عنه. فالأصوليون يعبرون بالوجوب أو الإيجاب، وهذا هو الصيغة، ومقتضى الصيغة الواجب أقيم الصلاة. وشرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في تعريف هذه الأحكام الخمسة، وبدأ بالواجب، والذي قلنا بأن الأولى أن يسمى بالوجوب أو بالإيجاب. وكان شيخنا العلامة بن غديان رحمه الله يأبى إلا هذا، وأملى علينا رحمه الله تعالى أملى علينا إملاء تعريف الوجوب، ولم يرضى بتعريف الواجب. فالواجب عند الفقهاء ما يثاب فاعله ويعاقب عند الأصوليين، الوجوب أو الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يقول المصنف رحمه الله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه، هذا هو الوجوب أو الواجب على ما سبق معك إذا فهمته. واختار كثير من الأصوليين، وهو الذي كان يختاره شيخنا رحمه الله بن غديان وأملاه علينا أيضا، بأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا، هكذا قال. ولهذا قال العراقي في النجم: والواجب المذموم شرعا تاركه بالقصد مطلقا. ومن الأصوليين من يأبى حتى هذا ويقول بأن الواجب ما أمر به الشرع أمرا لازما أو جازما، وكل هذا في باب التعاريف ليس بذي أهمية، أنا أقولها بكل ما تحمله الكلمة. فمن عرف أن الصلاة واجبة لم يلزمه أن يعرف تعريف الواجب أو الوجوب، وإنما المقصود أن يتصور في الحكم الشرعي أن هذا هو الواجب. فالواجب أو الوجوب عندما عرفوه قالوا قصدا مطلقا، وهكذا كان شيخنا رحمه الله يأبى إلا هذه الإضافة. وقولهم بالقصد مطلقا خرج بقولهم قصدا من لا قصد له في ترك الواجب، من لا قصد له في ترك الواجب، وهو الذي يعبر عنه، وهو الذي يعبر عنه بغير المكلف كالنائم والناسي والساهي ومن غلب على ظنه الفعل فلم يقدر عليه. ودخل في قولهم مطلقا جميع أنواع الواجب، يعني ما يذم على تركه من كل وجه أو من وجه دون وجه. وليس هناك يعني في هذه المصطلحات كبير أمثلة، لأن الواجب يعرف في باب الأمر، وهو ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل. وما بقي من التعاريف فلن نطيل في التعريج عليه، لأنه قد تقدمت صورته. قال: والمندوب، طبعا الواجب اسم فاعل من الإيجاب أو الوجوب، وهو السقوط. والمندوب اسم مفعول من الندب، ومنه قول العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. كذلك بالنسبة للوجوب يطلق على السقوط، وعلى الشيء اللازم أو الثابت، وبعض الأمور قد أتناساها أو أنساها، فلا ضير من إعادتها، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، إنها بمعنى الثابت واللازم. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبه. ونرجع إلى الندب أو المندوب. فالمندوب اسم مفعول من الندب، ومنه قول العنبري لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا معناه اللغوي، وهو ما يدعى إليه أو هو الدعاء. وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وبهذا يكون قد ذكر نوعي الطلب، يعني الواجب والمندوب. والمصنف رحمه الله تعالى عرفه بهذا التعريف، وكثير من أهل العلم لا يرضون مثل هذه التعريف، يقولون بأنها تعريف بالثمرة ليست تعريفا بالرسم ولا بالحد، ولأن عليها احترازات، لأن قوله يستحق العقاب تاركه لا يلزم أن يستحقه كل أحد. ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه يسبق على وقوعه على واحد. أنا أخليت هذا مما أذكره لكم لأنه ليس فيه فائدة تذكر. فاشترك المندوب والواجب في الإثابة على الفعل، وافترق في العقوبة على الترك، فيعاقب على الترك ولا يعاقب على في الواجب يعني، ولا يعاقب عليه في المندوب. والمحظور وهو الثالث، وهو أول نوعي طلب الترك، المحظور عرفه بقوله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. هذا هو المحظور، فهو اسم مفعول من الحظر الذي هو المنع، ومنه سميت الحظيرة التي توضع فيها بهيمة الأنعام لأنها تمنعها من الخروج. ومنه قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها. وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بما سبق، بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، فهو معاكس للواجب، معاكس للواجب يعني عكس الواجب تماما. فكما أن العقاب ليس بلازم على ترك الواجب في جميع أفراد الأمة، كذلك المحظور ليس واجبا وقوع العقاب على فعله على جميع أفراد الأمة. أفراد هذه الأمة قد يترك الواجب لذلك، وقد يترك الحق لله في ذلك أيضا. ثم ذكر النوع الرابع من أنواع الحكم الشرعي الذي يعبر عنه بالتكليف، وهو النوع الثاني من طلب الترك، ألا وهو المكروه. فقال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والمكروه اسم مفعول من الكراهة أو كراهة الشيء الذي هو نوع من البغض. والكراهة في اصطلاح الأصوليين واصطلاح كثير من فقهاء المتأخرين هو الذي ذكره المصنف، لأنهم يطلقونه على ما يثاب على الترك، ما يثاب العبد فيه على الترك ولا يعاقب على فعله. وفي كل هذه التعاريف لا بد من إضافة قصدا مطلقا، فما يثاب العبد على تركه هذا يسمى، ولا يعاقب على فعله هذا يسمى بالمكروه. وأما إذا نظرت في استعمالات الأئمة المتقدمين من السلف والصحابة رضي الله عنهم التابعين فإنهم يستعملون الكراهة ويريدون بها التحريم، وهذا الذي جاء به القرآن أيضا، فإن الله تعالى ذكر أنواعا من الكبائر والموبقات في سورة الإسراء ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهكذا جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر نوعي الاقتضاء، وهو طلب الفعل وطلب الترك، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان النوع الخامس من الأحكام الشرعية، وهو وأنا قدمت المكروه على المباح لا بأس، وهو المباح. والمباح عرفه بقوله ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا المباح اسم مفعول من الإباحة، والذي معناه في اللغة الاتساع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة، وقول القائل ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وتعريف المصنف له على ما تقدم من أنه ليس هناك تعريف للأصوليين إلا فعليه من الاعتراضات الشيء الكثير. والمباح له أحكام كثيرة، كما أن كل واحد من هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أحكام كثيرة، فإن المباح أيضا له أحكام كثيرة، إلا أنني أذكر من باب الفائدة أن الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات نبه على تنزيل هذه الأحكام المنزلة الشرعية، فلا ينزل المندوب منزلة الواجب في الفعل ولا ينزل منزلة التحريم في الترك، وهكذا قس على باقي الأحكام، فإن المباح أيضا لا ينزل منزلة الواجب في الفعل، فلا يترك مباحا إلا غشيه ولازمه، ولا ينزل منزلة التحريم في الترك، وهكذا بالنسبة للمكروه لا ينزل منزلة التحريم في الترك ولا منزلة المندوب في الفعل، وإن كان في قوله أنه لا ينزل منزلة التحريم في الترك ما فيه، لأن أهل الورع ربما يتجنبون ذلك وينزلونه هذه المنزلة. قال رحمه الله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، هذا أول ما ذكره رحمه الله تعالى من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية بابها كثير، وأوصلها بعضهم إلى 9 ألفاظ لكل واحد منها حكم، وهذا المتن لا يحتمل الزيادات، فإذا فهمه طالب العلم استطاع أن يفهم غيره. فالصحيح صفة مشبهة خلاف السقيم، وهو من المصادر، ويراد به الخالي من المرض، وعندهم يقولون هو ما ترتب أثره عليه، ما ترتب أثره عليه، ما الذي يترتب على الصحيح؟ النفوذ والاعتداد، هذا معناه عندهم. وتوصف العبادة بالصحة بغض النظر عن قبولها أو ردها، لأن تلك أمور مسلكية أخرى. والجمهور على أن البطلان والفساد مترادفان، هذا قول جمهور الأصوليين خلافا للحنفية وللحنابلة في بعض الصور. فإن الحنابلة يفرقون في باب النكاح والحج، ولست أريد أن أتخوض في هذا الباب. من الأحكام الوضعية السبب والعلة والمانع والشرط والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة، فهذه مع ما ذكره المصنف 9. وسننتهي من الباطل ونقف عليه إن شاء الله تعالى، أو على ما ذكر المصنف في النسخة التي بين أيدينا هنا هي الباطل. والباطل نقيض الصحيح وهو مرادف للفاسد كما تقدم، وعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وتقدم معنا أنه ما يترتب عليه حصول ما يترتب عليه، فالباطل ما انتفت ما توفرت فيه الموانع، موانع الصحة، والصحيح ما توفرت فيه شروط الصحة. وبهذا نكون وقد انتهينا من الكلام على الأقسام التي ذكرها المصنف من الأحكام، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونأخذ ما تيسر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المورد حتى يأتي ما عندكم من المسائل. وليس من لازم أن يكون بعد كل درس أسئلة، إن كان ليس هناك إشكال الحمد لله. قال رحمه الله تعالى الباب 8 في بيان مساوئ الحزبية. لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث، والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والتفرق والتحزب وذم أهل هذه الصفات، كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهل ترى أن نهي الله عز وجل عن التفرق والتحزب والتشيع وذم أهل هذه الصفات والتحذير من طريقتهم كان عبثا، أو أنزله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون ضربا من ضروب التسلي، أو ليكون حديثا عابرا من أحاديث السمر؟ كلا ما كلا، إن القرآن كله عظات وعبر وأوامر ونواهي وأخبار عن العصاة وعواقب العصيان السيئة في الدنيا والآخرة، بالإخبار عما يصيبهم في الدنيا من قوارع واستئصال، وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم وأنواع انتقام ونكال، وإخبار عن المؤمنين أهل التصديق والأعمال الصالحة وما يحوزونه ويحرجونه بإيمانهم وأعمالهم ومتابعتهم للرسل من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم على غيرهم، وما سيلقونه في الآخرة من أمن واطمئنان وفرح واستبشار وعيشة راضية في جنان عالية قطوفها دانية ونعمها متوالية، يبقون فيها بقاء الأبد ويخلدون فيها بلا انقطاع ولا زوال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما هي إلا ريحانة تهتز ونهر مضطرب وثمرة ناضجة وقصر مشيد وأزواج حسان، لأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقد تبين مما ذكر أن نهي الله عز وجل عن الحزبية والتحزب والفرقة والتفرق لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب والعداوة المنتظرة بين من أمرهم الله عز وجل أن يكونوا أمة واحدة وحزبا واحدا يعبدون ربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدينون بدين واحد وتربطهم رابطة واحدة هي رابطة الدين. ومما يؤكد هذا المعنى ويدل على أن التفرق ما زال منقوتا ومحذورا في كل زمان ومكان وعلى لسان كل نبي وحكيم إخبار الله عز وجل عن هارون عليه السلام أنه قال لأخيه موسى حين عاتبه عند رجوعه من الطور فوجد قومه قد عبدوا العجل فقال كما حكى الله عز وجل عنه في سورة طه قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فقد حذر هارون من التفرقة وخافها على قومه وخاف أن أخاه يلومه عليها وعلى ما ذكره الله جل وعلا في قصة هارون وما استنبطه الشيخ من هذه الفائدة سنقف إن شاء الله تعالى ونكمل في مجلس قادم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. جيد، هذه طريقة كان يستخدمها بعض شيوخنا من أجل ألا يدخل في الشرح أو في المتن كثيرا مما ليس منه من المباحث الطويلة. فهذا الأخ يسأل هل للمندوب تسمية أخرى؟ فباب الأسئلة قد يتجوز فيه الشارح ما لا يتجوز فيه في أصل الشرح. المندوب له تسميات نعم أخرى، يسمى بالسنة، يسمى بالمندوب، ويسمى بالمستحب، ويسمى بالنافلة، ويسمى بعض أفراده بالرغيبة، وانفرد بهذا المالكية عند تسميتهم لسنة الفجر بالرغيبة، وقد نقدهم على هذا إمام من أئمتهم وإن كان مؤخرا في المذهب بسبب العصبية، وهو الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وقال بأن الذي جاء بهذه التفرقة ابن عبد الحكم ومن بعده وليس لها وجه عندهم. وعلى كل حال فإن هذه مصطلحات، فبعض أهل العلم يفرق بين النفل والسنة ثم يجعل السنة المؤكدة يعني هذه اصطلاحات على كل حال، وإلا فإن جميعها يسمى فضلا أو نافلة أو سنة أو مندوبا أو نافلة وما شابه ذلك. يقول كيف يمكنني التفريق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ إذا ختمت هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وذاكرته وعرفت أصول معرفة الأحكام الشرعية التي هي التحريم والإيجاب والندب والكراهة والإباحة ستتمكن من ذلك، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الأمر والنهي القاعدة الأصولية إن أن الأصل في الأمر الوجوب أو الإيجاب والأصل في النهي الحرمة أو التحريم. لا إله إلا الله. يقول تكثر الفوائد في الدرس فلا أستطيع تقييدها والاستماع إلى الدرس في نفس الوقت، فأضطر إلى استماع الدرس مرة أخرى لتقييد الفوائد، فأوقف الجهاز كلما أريد تقييد فائدة وهذا يأخذني كثيرا من الوقت، فهل من نصيحة في كيفية تقييد الفوائد في أثناء الدرس حتى لا أضطر إلى استماعه مرة ثانية لأني لا أنشط لذلك؟ بارك الله فيكم. إذا كنت لا تنشط لذلك فكيف ستذاكر؟ ثم إن الإخوة وفقهم الله وجزاهم الله خيرا وأعانهم وسددهم يقومون بتفريق الدروس أولا بأول، فبإمكانك أن تراجعها من التفريق فتكتب ما ترى أنه يعينك على ضبط المتن والاستفادة منه. وأمر أخير وهو أن الذي أنصح به إخواني وقد نصحت به غير مرة هو أنهم يعتنون في حضورهم على في حضورهم للدروس عبر هذه الشبكات أن يعتنوا بالكتاب الذي يدرسونه وبالدرس الذي يحضرونه وأن لا يشتتوا أنفسهم. فنحن نعلم أن كثيرا من الدروس مبثوثة على الشبكات ما بين مباشرة ومسجلة، وطالب العلم بحاجة إلى كثير منها، لكن في الحقيقة أن السياسة الشرعية المقتضية لدراسة المتون وعلوم الآلة تقتضي أن الإنسان لا يخلط فيها، لأن ازدحام العلم في الفهم مضلة. والشاهد مما ذكرته سابقا هو أنه قد تكون هناك دروس يرى أنها أهم، أو مشايخ يرى أنهم أولى بالدراسة عليهم. فأنا أقول للإخوة بأنهم ينبغي عليهم أن يحرصوا على ما ينفعهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك، فحيث رأيت أنك تستفيد وأنك تستطيع أن تفهم وأن تتخرج وأن تضبط الدرس الذي تحضره فليكن حضورك وملازمتك، فليكن جلوسك واستفادتك، وبإمكانك أن تدرك الشيء الآخر فيما بعد. يقول: هل تنصحنا بحفظ مثل الورقات أم تنصحنا بالنظم؟ هذه كما ذكرنا أيضا غير مرة مسألة وجدانية، والأمور الوجدانية لا يسأل عنها، وإن كان الغالب على الناس أنهم يعني وعلى طلاب العلم وعلى أهل العلم أنهم يندبون إلى حفظ المنظوم، لأنه أسهل في الحفظ وأسهل في الاستحضار، فيميلون إلى حفظ المنظوم لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا، فقد يتعسر حفظ المنثور. فالغالب أن المنظوم هو الأسهل في الحفظ والأسهل في الاستحضار. وأن تنظر إلى نفسك، فإن من الناس من يميل إلى المنثور ويرى أن المنظوم لا يروق لنفسه. يقول: ما المراد بالقول قصدا مطلقا في تعريف الصحيح؟ لم نذكر هذا ولم نقله ولم نزعمه، وإنما قلنا هذا في الأحكام التعبدية أو الأحكام التكليفية في الوجوب والتحريم والندب والكراهة، وحتى لا يقال أيضا في الإباحة، كأن أخانا هذا لم يحضر الدرس وما كان من الإجابة أو الكلام عليهم في الدرس مفصلا، فلا حاجة لنا أن نعيده بالأسئلة. يقول: ما معنى الاقتضاء؟ تكلمنا على الاقتضاء وعلى التخيير وعلى الوضع في غضون الدرس. يقول: اشترط بعض أهل العلم في تعريف الوجوب ما يثاب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب، فهل هذا الاشتراط صحيح؟ هو صحيح بلا شك، وهو مجموع في قولهم قصدا مطلقا، فإن القصد يراد به قصد المكلف فيخرج ما لا قصد له فيه، فهو إن قلت بهذا أو قلت بهذا كما قلت لك قبل وأعيد، ليس في التعاريف إلا زيادة التصور، والذي لا يتصور الأشياء إلا بتعاريفها سيعسر عليه ضبط كثير من العلم. ما الفرق بين الواجب والفرض، وما بين المحرم والمكروه وكراهة التحريمية؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: ما الفرق بين الواجب والفرض؟ الجمهور من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أن الفرض والواجب مترادفان، لا فرق بينهما من ناحية الاصطلاحية، وأما من ناحية اللغوية فالفرض الحجز والقطع والواجب السقوط والثبوت كما هو معلوم، لكن إذا حكموا على الشيء بالفرضية أو بالوجوب فإن الجمهور ينزلونها منزلة واحدة، وقال الحنفية وهو رواية عن الحنابلة ليست مشهورة، قد كنت سألت عنها شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله فلم يعرفها عند الحنابلة، وهي مذكورة في كتاب قواعد ابن اللحام، وكان هذا قبل أن يدرسنا رحمه الله تعالى هذا الكتاب. ثم ذكر هذه المسألة وقال بأن المشهور أو قول الجمهور هو أن الفرق أنه لا فرق بين الفرض والواجب، والذين قالوا بالفرض وهم الحنفية وبعض الحنابلة قالوا بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذا القول فيه ما فيه من فساد الاعتبار، لأنك ستطالبهم بالقطعي ما هو والظني ما هو إلى غير ذلك. يقول الفرق بين المحرم والمكروه كراهة تحريمية، لا فرق بينهما، فإذا قلت مكروه وأردت به التحريم أو قلت محرم فإن هذا شيء واحد. يقول ما الفرق بين الأحكام الشرعية والوضعية؟ الفروق ذكروا كثيرا منها المصنفون في كتب الأصول، ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة وغيره من أهل العلم، وإنما ذكرته من باب التيسير عليك في المراجعة. وأهم فرق في هذا أن الأحكام الوضعية لا تعلق لأفعال العبد فيها، بمعنى أنه لا مدخل للعبد في الأحكام الوضعية، فلا يستطيع أن يأتي بالشرط ولا بالسبب ولا بالعلة، لا يستطيع، ليست من أفعاله. والأحكام الشرعية له تعلق في أفعالها، فمثلا من شروط الصلاة دخول الوقت، هل يستطيع العبد أن يأتي بدخول وقت الصلاة من أجل أدائها؟ لا. ومن هنا يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فليس من واجب العبد أن يأتي بالزكاة، أن يأتي بالنصاب من أجل أن يدفع الزكاة وهكذا. ألا يعترض على تعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله وما يثاب على فعله، بأن بعض الواجبات التي يفعلها بعض المكلفين لا يثابون على فعلها؟ مثال ذلك ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل أربعين لا يقبل صلاة أربعين، يعني لمن أتى كاهنا أو عرافا. والأخونا السائل يعني قلب في الحديث، على كل حال قد قلنا في الجواب، قد قلنا في الشرح بأنه قصدا مطلقا، هذا الإطلاق خرج ما فيه العبد ما فيه الموانع، والقصد يخرج ما فيه الموانع، فإن العبد الذي يفعل هذه الصلاة لكن منعه من قبولها وحصول ثوابها مانع، هذا الثواب هو واقع في نفس الأمر لكنه تخلف بسبب هذا المانع، تخلف هذا الثواب وهذا الأجر بسبب هذا المانع، كما يتخلف أيضا بسبب الرياء، بسبب محبطات الأعمال وما أشبه ذلك. فإن القبول، فإن الصحة ليست لازمة للقبول كما ذكرنا هذا من قبل. ثم أيضا أنهم عندما عرفوا الواجب وقالوا بأنه ما يثاب فاعله، لم يريدوا أنه يثاب كل فاعل كما هو مقرر قبل قليل، لأنها قد تقع بعض الموانع. يقول هل نقول بدل الفاسد ما لا تبرأ به الذمة، أم هذه اصطلاحات تعارفوا عليها؟ هذه اصطلاحات تعارفوا عليها، نعم، وتواضعوا عليها، وما لا وجه لانتقاده من الناحية العقدية فإنه يبقى على ما هو عليه، هذا الأولى والأسلم. وقد نبه ابن سيد أو ابن سيد البطليوسي وذكره عنه فيما أذكر السيوطي في صون المنطق، من أن المواضعة على الاصطلاح هي التي ترفع الكثير من الإشكال، معنى يعني أن أحدهم استعمل معه اصطلاح البلاغيين في مورد النحو، قال له كيف تريد أن أصل معك إلى نتيجة وأنت قد أتيت بهذا في هذا الموضع؟ فالشاهد من هذا أنه إذا قد تواضعوا على اصطلاح معين فإنه لا ينبغي أن ينكر عليهم فيه بغير موجب شرعي. وأرجو أن تمسكوا الوقت. قال وهل نقول بدل المحرم ممنوع على الأمر واسع أم نلتزم بالمصطلحات الأساسية؟ إن كنت تريد أن تكتب في هذا الفن أو أن تعبر عنه أو أن تشرح مفرداته فالتزم بمصطلحات أهله التي تجمهر عليها وكثر استعمالهم لها. ثم كون الإنسان يصطلح اصطلاحا خاصا أو يكون هناك معرفة بين المتواضعين على هذا الاصطلاح فلا مانع من هذا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.